sapeva, ma oggi la normale. Dabbi, mana badan cepat. Ya akhwana Abdullah.
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بذلك أن تحتلم وأن هذا ليس نقصا في حقها كما أنه ليس نقصا في حق الرجل الصالح إذا حصل ذلك من نساء الصحابة رضوان الله عليهم كما حصل أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم ومن غيرهم من الصالحين ليس نقصا هذا في حق أحد. نعم.
قال بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وفتحهما لغتان. قال اتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن أم سلمة وعائشة وأنس ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات كقولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني ولبصرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه والمراد إذا أنزلت الماء كما في البخاري قال نعم إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية هن شقائق الرجال أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة. وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال ورد على من زعم أن مني المرأة لا يبرز. قوله فمن أين يكون الشبه استفهام إنكاري وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه وتارة يشبه أمه وأقواله فأي المائين غلب كان الشبه للغالب. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع من الجنابة.
في هذا الحال لا يلزم الاغتسال إذا رأى لا يلزم الاغتسال إلا إذا رأى المني قام من نومه ورأى المني. فإن لم يرى منيا وشك أنه احتلم أو محتلم لا ليس بلازم عليه أن يغتسل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ورواه أحمد والبيهقي وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال.
قال النسائي منكر الحديث قد عل الحديث وقد عد الحديث من مناكيره كما في ترجمته من ميزان الاعتدال وضعف الحديث أبو داود والبخاري والمنذر وغيره فالحديث ضعيف الاغتسال من الحجامة لم يثبت فيه حديث، والاغتسال من غسل الميت أو من حمله لم يثبت فيه حديث، والثابت الاغتسال من الجنابة يعتبر من الواجبات وقد عد من أركان الإسلام ولم يثبت كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض ألفاظه ومنها ما عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على، وذكر من ذلك غسل الجنابة ولم يثبت بهذا اللفظ. شد به سليمان التيمي. غسل الجمعة أيضا واجب من أدلة أخرى ستأتي في هذا الباب، أما هذا الحديث فمنكر.
والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأحوال الأربع، فأما الجنابة فالوجوب ظاهر، وأما الجمعة ففي حكمه ووقته خلاف. أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون لحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ويأتي قريبا. وقال أبو داود وجماعة إنه واجب لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يأتي قريبا، أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد. قال وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكيد السنية.
فهذا نظرا على حديث دالة على وجوب غسل الجمعة تبقى على ما دلت عليه. حديث سمرة المذكور لا يصرفها لأنه منقطع بين الحسن وسمرة، الحسن لم يسمع من سمرة إلا ما علم من حديث العقيقة.
قال وأما وقته ففي خلاف أيضا، فعند الهادوية أنه من فجر الجمعة إلى عصرها، وعند غيرهم أنه للصلاة فلا يشرع بعدها، وعلى الأول يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر. وحديث من أتى الجمعة فليغتسل دليل للثاني.
الذين قالوا أنه اليوم قالوا لو اغتسل العصر أجزأ، في هذا نظر، خاصة في حق من يأتي الجمعة لا يجزئه، لأن الغسل للصلاة لا للجمعة هذا الواجب، وغير الواجب له أن يغتسل في العصر، له أن يغتسل في العصر ما دام في الجمعة، من حيث أنه أدى المستحب فيه حقه، كامرأة مثلا تريد تغتسل لحديث حق على كل مسلم أن يفيض على جسمه الماء كل 7 أيام، هذا المقصود به حق غير واجب. أما من أتى الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم وما إلى ذلك، هذا في حق من أتى الجمعة واجب عليه قبل الجمعة للصلاة على الصحيح وليس لليوم، للصلاة على الصحيح في حق من أتى الجمعة وفي حق من يأتي الصلاة، ولليوم في حق من لا يأتي الصلاة.
عندنا زيادة في الحاشية يا شيخ. قال في الحاشية عند داود يستمر الغروب الشمس، وأنا صلاة بن حزم محقق لها ضعفه في حواشي.
بن حزم يقول أن الغسل اليوم ليس للصلاة، ما هو صحيح.
قال أما الغسل من الحجامة فقيل هو سنة، وتقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فدل على أنه سنة يفعل تارة كما أفاده حديث عائشة هذا، ويترك أخرى كما في حديث أنس، ويروى عن علي رضي الله عنه ويروى عن علي عليه السلام الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزاءك.
ليس بسنة وليس فيه حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه خلافه، ثابت عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجب ولم يغتسل، بل صلى ولا جاء أنه يصلي إلا غسل يأثر غسل أثر المحاجم ويصلي يختفي بذلك.
قال وأما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه، وللعلماء فيه 3 أقوال: أنه سنة وهو أقربها، وأنه واجب، وأنه لا يستحب.
فلا هو سنة ولا هو واجب ولا هو مستحب. اللهم إلا أن يتطهر الإنسان تنظفا، وكل ذلك لا يثبت منه شيء لعدم ثبوت حديث الغسل من غسل الميت، لا يثبت منه شيء. يرجع في ذلك ما قد أشرنا إليه رسالة الفيروز أبادي وغيرها.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثيل عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وآله
وسلم. عندك أثيل؟ أثال
ابن أثال. في قصة ثمامة ابن أثال.
إيه؟
عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قصة ثمامة بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن أثال بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة،
يعني هذا اللفظ عند عبد الرزاق لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي في الصحيحين أن ثمامة اغتسل من نفسه بغير الأمر، فلهذا ذكر اللفظ الذي فيه الأمر استدلالا به على وجوب غسل من أسلم.
قال وهو الحنفي سيد أهل اليمامة عندما أسلم أي عند إسلامه، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق. قال وهو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف، روى عن عبيد الله بن عمر وعن خلائق وعنه أحمد وإسحاق وابن معين والدهلي، قال الذهبي وثقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح، كان من أوعية العلم، مات في شوال سنة 110، وأصله متفق عليه بين الشيخين.
رحل إليه ابن معين وأحمد كما ذكر، روى عن عبد الله وعن خلائق وعنه أحمد وإسحاق بن معين وغيرهم رحلوا إليه، هذا ما يدل على فضله ومنزلته العظيمة عند المحدثين.
قال الحديث دليل على شرعية الغسل بعد الإسلام، وقوله أمره يدل على الإيجاب، وقد اختلف العلماء في ذلك، فعند الهادوية أنه إذا كان قد أجنب حال كفره وجب عليه الغسل للجنابة، وإن كان قد اغتسل حال كفره فلا حكم له، وحديث الإسلام يجب ما قبله لا يوافق هذا القول، وعند الحنفية أنه إن كان قد اغتسل حال كفره فلا غسل عليه، وعند الشافعية وغيرهم لا يجب الغسل عليه بعد إسلامه للجنابة للحديث المذكور، وهو أن الإسلام يجب ما قبله، وأما إذا لم يكن أجنب حال كفره فإنه يستحب له الاغتسال لا غيره. وأما أحمد فقال يجب عليه مطلقا،
بل ومالك أحمد ومالك
وأما أحمد فقال يجب عليه مطلقا لظاهر حديث الكتاب ولما أخرجه أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه.
الحديث الذي عندنا حديث ثابت، الذي عند عبد الرزاق حديث ثابت وفيه الأمر هكذا، وهكذا الذي ذكره الصنعاني أو أخذه على المغرب من حديث قيس بن عاصم حديث صحيح وفيه الأمر، فدل هذا على ما قاله الإمام أحمد والإمام مالك من وجوب الغسل على من أسلم، سواء أسلم على جنابة أو لم يسلم، حتى لو اغتسل بالماء والصابون قبل أن يسلم بدقائق ثم بعد أن أسلم وجب عليه الغسل ثانيا حتى وإن اغتسل قبل ذلك بدقائق لهذه الأدلة. بقي حلق شعر الكفر لم نرى ما يثبت فيه، والثابت في الاختتان والغسل، وهذا كان معلوما عندهم. أم أبي هريرة رضي الله عنها وعنه وعنها لما أسلمت يعني مباشرة اغتسلت كما هو معلوم في الحديث، هكذا ثمام بن أثال لما أسلم مباشرة اغتسل، كان هذا معلوما عندهم عند الصحابة رضي الله عنهم، من أسلم اغتسل، ما كان مقيدا في من أسلم وهو جنب أو من أسلم ولم يكن اغتسل قبل، ما كان معلوما عندهم هذا التقييد. ها؟ مرتد ما نعلم، لا مرتد ما نعلم أنهم حكموا عليه بهذا،
يعني الغش تعبدي.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة. وعن قال ابن الأمير رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة. هذا دليل هذا دليل داود في إيجاب غسل الجمعة والجمهور يتأولونه بما عرفت قريبا.
تحت حديث 103 تأوله أجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكيد السنية، هذه نظر.
وقد قيل إنه قد كان الإيجاب أول الأمر بالغسل لما كان فيه ضيق الحال وغالب لباسهم الصوف وهم في أرض حارة الهواء، فكانوا يعرقون عند الاجتماع لصلاة الجمعة، فأمرهم النبي فأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغسل، فلما وسع الله عليهم ولبسوا القطن رخص لهم في ذلك.
ما هناك دليل للرخصة إلا ما جاء من حديث سمرة، الحسن بن سمرة، هذا الذي عللوا فيه الحديث لم يثبت، بقي إبقاء هذه الأدلة على ظواهرها، والتعليلات ربما تحيل الأدلة عن ظواهرها ويقع الناس في مخالفة الأدلة الصحيحة، من ذلك الرمل في الثلاث الأشواك في طواف القدوم، قالوا مناسبته آنذاك كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هو أصحابه، فكان المشركون يشمتون يقول يقدم عليكم محمد الآن هو أصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطبعوا في السبع الأشواط كلها من طواف القدوم وأن يرموا له في الثلاثة، فلما رأوهم كذلك قالوا إنهم لينقذون نقذ الضبع، كان هذا إرعاب المشركين، ثم الآن هي دار إسلام ولا يترك ذلك. وهكذا أم إسماعيل سعت سعي المجهود لقصد أنها تنظر هل في أحد يغيث ولدها، وهذا انقطع هذا المعنى وبقي التأسي بذلك. ولهذا المكبرات الآن موجودة يعني من حيث المؤذن إن التفت وإن لم يلتفت، إنما اللاقط هو الذي يبلغ الناس ذلك الشأن، وكان الشأن أنه يلتفت يمينا ليسمع من جهة اليمين، ويلتفت المؤذن شمالا ليسمع في الحيالتين من جهة الشمال. أما الآن لاقط موجود، مع أن هذه السنة لا تزال باقية، لا تزال المؤذن يلتفت شيئا اليمين ويلتفت شيئا اليسار، ولا يقال ذلك انتهى باعتبار وجود هذا اللاقط وهذه المكبرات. هذا ممكن أن يكون في عدة يعني حالات، لو جمعت في رسالة كانت في رسالة مما يدل على أن البقاء على الأصول أمر مهم، وإلا وقع الناس في مخالفة الأدلة. كان هذا التنبيه على قوله فلما وسع الله عليهم ولبس القطن رخص لهم في ذلك، هذا ما فيه دليل. الواجب ما زال من أتى الجمعة وجب عليه أن يغتسل، ومن لم يأتي الجمعة استحب له ذلك من النساء من الأولاد من يستحب له ذلك تنظفا.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى وعن سمرة تقدم ضبطه ابن جنادة بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها موحدة.
ابن جندب ضبطه تقدم ضبطه إشكال جنادة عندك ابن جندب نعم.
قال هو أبو سعيد في أكثر الأقوال سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار نزل الكوفة وولي البصرة، وعداده في البصريين كان من الحفاظ المكثرين بالبصرة، مات آخر سنة 59. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من توضع يوم الجمعة فبها أي بالسنة أخذ ونعمة السنة، أو بالرخصة أخذ ونعمة الرخصة، لأن
القول الثاني هو الصواب بالرخصة،
لأن الغسل لأن السنة الغسل أو الفريضة أخذ ونعمة الفريضة، فإن الوضوء هو الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ومن صحح سماع الحسن من سمرة قال الحديث صحيح وفي سماعه منه خلاف.
الراجح عدمه إلا ما ذكر من الاستثناء السابق.
قال والدليل والحديث دليل على وجوب الغسل، وهو كما عرفت دليل الجمهور على ذلك وعلى تاويل حديث الإيجاب، إلا أنه فيه سؤالا وهو أنه كيف يفضل الغسل وهو سنة على الوضوء وهو فريضة، والفريضة أفضل إجماعا. والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه، بل على الوضوء الذي غسل معه، كأنه قال من توضأ واغتسل فهو أفضل من من توضأ فقط. ودل لعدم الفريضة أيضا حديث مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.
هذا لا يفيد ما استدل به الجمهور، وذلك أن أحاديث أخرى فيها مزيد على هذا الحديث فوجب الأخذ المزيد. ونظير ذلك من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها له بها درجة وحطمه بها خطيئة. هذا لا يعني أنه ما يشمل الجمعة، بل شامل الجمعة ولم يذكر فيه الغسل، وقد ذكر من أدلة أخرى يؤخذ المزيد.
ولداود أن يقول هو مقيد بحديث الإيجاب.
فالداود وغيره، ما هو داود فقط، داود وعدد من الأئمة الذين رأوا الوجوب، ما هو داود الظاهر فقط.
فالدليل الناهض حديث سمرة، وإن كان حديث الإيجاب أصح، فإنه أخرجه السبعة بخلاف حديث سمرة فلم يخرجه الشيخان، فالأحوط للمؤمن ألا يترك غسل الجمعة. وفي الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوبه من مس الذكر، ووجوبه من القهقهة في الصلاة، ومن الرعاف، ومن الحجامة والقي.
طيب، قوله وجوبه أقوى من وجوب الوتر، الصحيح أن الوتر ليس بواجب. من قراءة البسملة في الصلاة، بسملة واجبة لأنها خاصة في الفاتحة ابتداء بالابتداء بها، الفصل بين السور من ضمن الفاتحة. ووجوب الوضوء من مس النساء، أنه يشير الآن إلى الخلافيات الموجودة في هذه المسائل. الصحيح أن الوضوء لا يلزم من مس المرأة إلا إذا كان وصل به الجماع، ووجوبه من مس الذكر، من مس الذكر واجب لا سيما بغير حائل، أما بحائل فلا. ووجوبه من القهقه في الصلاة في حديث ضعيف أنكر على أبي العالي الرياح، حتى قال الشافعي حديث أبي العالي الرياح رياح، يعني به هذا أن من ضحك في الصلاة وجب أن يعيد الوضوء والصلاة. والصحيح عدم وجود ذكر لفظة الوضوء لأنها منكر على أبي العالية وهو ثقة، فالمقصود بحديث أبي العالي الرياح وهذا فحسب لا سائر أحاديثه. ومن الرعاف، الرعاف لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، قد كان ابن عمر ربما فقع بثرة واستمر في صلاته، وعلى ذلك عدة أدلة غير هذا. ومن الحجامة والقي وهو كذلك غير نواقضه. هذا مجرد تنبيه إنما يشير إلى أن غسل الجمعة فيه أدلة آكد من هذه الأدلة، هذا مقصوده. إلى هنا جزاكم الله خير. لا أذكار ماذا لفات الحسن سمعت؟ لا سمع شيء من لحد إلى فيه ثلاثة مذاهب، المذهب الأول سمعه مطلقا، المذهب الثاني نفيه مطلقا، المذهب الثالث تقسيم وهو الصواب. ذكر هذه المذاهب الزيلعي في نصب الراية الظاهر عن النسائي أو الغير. ينتقض وضوءها إذا مست فرجها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وعظ الإنسان من هو أجل منه. في حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه في الباب قبله قال: لما